الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، وما زلنا في باب صلاة الجنازة. كنا وقفنا عند قول المصنف: ويسن كون المشاة أمامها. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن كون المشاة أمامها.
نعم، قال: ويسن كون المشاة أمامها، المشاة الذين يمشون أمام الجنازة. يعني ينبغي إذا كان المشيعون مختلفين ما بين راكب وماشي أن يكون المشاة أمامها والركبان خلفها، والدليل على ذلك وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت السنة أيضا بتخيير الماشي بين أن يكون أمامها، يعني أمام الجنازة، وبين أن يكون عن يمينها أو عن شمالها أو عن خلفها، بحسب ما يتيسر، بحسب ما تيسر. وأما السيارات، إذا كانت هناك سيارات، فإن الأولى أن تكون أمام الجنازة، لأنها إذا كانت يعني خلف الناس قد تزعجهم، إذا كانت أمامهم لم يحصل إزعاج منها، لأن ذلك أكثر طمأنينة للمشيعين وأسهل لأهل السيارات في الإسراء. نعم.
قال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة.
نعم نعم، ثبت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يمشون أمام الجنازة.
وكون الركبان خلفها لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا: الراكب خلف الجنازة.
نعم، يعني يسن ذلك أن يكون الركبان خلف الجنازة، والأمر في ذلك واسع. نعم، ولذلك أورد المصنف حديث الترمذي أن المغيرة بن شعبة مرفوعا: الراكب خلف الجنازة. الراكب خلف الجنازة. نعم.
وكره ركوب لغير حاجة وعود.
نعم، وكره ركوب لغير حاجة، يعني أن يركب وهو يشيع الجنازة إلا إذا كان لحاجة، يعني من برد أو مطر أو نحو ذلك، وعدم استطاعة المشي. كذلك حمل الجنازة بالسيارة لا ينبغي إلا إذا تعذر كبعد المقبرة أو وجود رياح أو أمطار أو خوف ونحو ذلك، فالحمل على الأعناق هو الذي جاءت به السنة، وهو أدعى للاعتبار وللخشوع. قال: وكره ركوب لغير حاجة، أي سنة الراكب في المشي مع الجماعة مع الجنازة أن يمشي خلف الجنازة، أن يمشي خلف الجنازة. وكذلك العود، يعني أي زيارة المريض، عيادة المريض يعوده ماشيا إلا إذا كان لحاجة، إلا إذا كان احتاج إلى ذلك فله أن يركب، فله أن يركب.
ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالأرض للدفن.
نعم، أي أن المشيع لا يجلس حتى توضع الجنازة، المشيع الذي يمشي معها لا يجلس حتى توضع الجنازة بالأرض للدفن. نعم.
إلا لمن بعد.
إلا لمن بعد، أي سبق، إلا لمن بعد أي سبق إلى القبر قبل أن تأتي الجنازة، لما في انتظاره قائما من المشقة، فله أن يجلس، كان سبقهم إلى القبر فله يجلس حتى تأتي الجنازة، لكن من كان معها فإنه ما يجلس حتى توضع. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه عن أبي سعيد.
نعم، ولأن صلى الله عليه وسلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، ولأن الشخص الذي مع الجنازة يكون مشيع تابع، فإذا كانت الجنازة محمولة فلا ينبغي أن يجلس حتى توضع على الأرض للدفن. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى قبر ولما يعني يلحق الناس به فإنه جلس هو وأصحابه لأنه سبقهم وتقدمهم، فيكون المقصود الذي لا يجلس هو الذي يكون مع الجنازة. نعم.
وكره قيامه لها إن جاءت أو مضت به وهو جالس.
نعم، قال وكره قيامه لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس، لحديث علي رضي الله عنه رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا تبعا له، وقعد فقعدنا تبعا له، وللنسائي عن ابن عباس قام ثم قعد. قال الموفق بن قدامة صاحب المغني آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القيام، ترك القيام لها يعني للجنازة. قال بعض العلماء بالتخيير وأنه به تتفق الأدلة، وقال أحمد رحمه الله تعالى إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس، وفي الصحيحين إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ولمسلم إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا، وروي عن غير ذلك، وكلها ترجع إلى تعظيم أمر الله وتعظيم أمر القائمين به. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي، وعنه عن الإمام أحمد أنه يستحب القيام، فيستحب القيام لها ولو كانت كافرة لفعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ورفع الصوت معها ولو بقراءة.
نعم، يكره أن يرفع الصوت معها ولو بقراءة، ولو بقراءة قرآن أو تهليل، لأن هذا من الأمور المبتدعة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة بصوت أو نار، وكان من فعله أهل الكتاب وقد شرط عليهم أن لا يفعلوا ذلك، ونهينا عن التشبه بهم فيما ليس هو من طريق السلف الصالح. نعم.
وأن تتبعها امرأة،
وأن تتبعها امرأة، يعني أيضا هذه من الأمور المكروهة أن تتبع المرأة الجنازة سواء كانت مميزة أو لا، سواء كانت مميزة. الحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنازة، نهينا عن اتباع الجنائز. وأيضا لم يكن يخرجنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع الجنائز، وما روي من قول عائشة رضي الله عنها ولم يعزم علينا، هذا رأي لها رضي الله عنها، ظنت أنه ليس نهي تحريم، وكما هو معلوم أن الحجة هي في قول الشارع لا في ظن غيره. نعم.
وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته وإلا وجبت.
نعم، يعني حرم أن يتبع الجنازة المشية إذا كان مع هذه الجنازة منكر وهو يعجز عن تغييره، لا يستطيع تغييره، فلا يجوز له أن يشيع الجنازة مع وجود المنكر إن كان يعجز عن إزالته، عن إزالة المنكر. يقول وإلا وجبت، أي إن لم يعجز عن إزالة المنكر ويستطيع إزالة المنكر فإنه يجب عليه أن يتبعها، ويجب عليه وإلا وجبت، يعني وجبت عليه الإزالة، وجبت عليه الإزالة، إزالة المنكر إذا كان يستطيع ذلك. نعم.
ويسجى أن يغطى ندبا قبر امرأة وخنثى فقط.
نعم، ويسجى أن يغطى ندبا قبر امرأة، قبر امرأة يعني عند إدخالها القبر، عند إدخالها القبر يسجى فتحة القبر وتغطى من أجل أن لا ترى المرأة، وذلك أنه أستر لها.
ويكره الرجل بلا عذر.
نعم، ولذلك قال المصنف يسجى أن يغطى ندبا قبر امرأة وخنثى فقط، وخنثى فقط، قبر المرأة يسجى لتستتر، أنا كان أستر، يكون أستر لها، وكذلك الخنثى لعدم تمييز الاحتمال يكون امرأة واحتمال يكون رجلا. قال فقط قوله فقط ليخرج قبر الرجل فإنه لا يسجى, قبر الرجل لا يسجى لأثر علي رضي الله عنه والذي سيذكره المصنف بعد قليل.
لقول علي وقد مضى بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء, رواه سعيد.
نعم, ويكره, يقول ويكره لرجل بلا عذر, يكره أن يغطى قبر الرجل بلا عذر. العذر كوجود مطر ونحوه, كوجود مطر ونحوه. ودليل الكراهة قال علي رضي الله عنه وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء, يعني النساء هن اللاتي تغطى وتسجى قبورهن لأنه أستر لهن, أما الرجال فيبقى مكشوفا, فيبقى مكشوفا إلا إذا كان هناك عذر كمطر ونحوه. وأيضا لا يسجى لأي لا يشبه بالمرأة, ولأن أيضا ليس بعورة وكشفه أبعد عن التشبه بالنساء.
واللحد أفضل من الشق لقول سعد الحدوا لي لحدا وأنصبوا علي اللبن نصبا كما صنع.
نعم, قال واللحد أفضل من الشق, أي القبر إذا كان لحدا فهو أفضل, واللحد أن يحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة, يحفر في القبر حفرة من جهة القبلة ليوضع فيها, ويجوز من جهة خلف القبلة لكنها من جهة القبلة أفضل. وسمي لحدا لأنه مائل من جانب القبر, مائل من جانب القبر. وأما الشق فهو أن يحفر للميت في وسط القبر حفرة, يحفر حفرة في وسط القبر, لكن إذا احتاج إلى الشق فإنه لا بأس به. الحاجة إلى الشق إذا كانت الأرض رملية فإنها تنهدم إذا لحدت, فلذلك لا بأس في مثل هذه الحالة أن يشق شق في القبر ويبنى على جوانبه, يبنى على جوانب هذا الشق ويدفن يبنى ويوضع اللبن على جانبي الحفرة ويدخل الميت فيها. وعلم من قوله واللحد أفضل من الشق أن الشق جائز, أن الشق جائز وهو كذلك, لكنه خلاف الأفضل. أما كيف يدخل الميت القبر؟ فيدخل من عند رجليه القبر, فيؤتى بالميت ومن عند رجليه القبر ثم يدخل رأسه سلا في القبر, هذا هو الأفضل. والطريقة الثانية أن يؤتى بالميت من قبل القبر ويوضع فيه بدون سل, وهذا أيضا جائز. إذن هناك طريقتان, طريقة ينزل الميت كامل ثم يوضع في اللحد, وفي طريقة أن يبدأ بالرأس من جهة رجلي الميت ثم ذلك يوضع في اللحد, كل ذلك جائز ويفعل الأرفق بالميت وبالذين يدفنونه.
واللحد هو أن يحفظ إذا بلغ قرار
لقول سعد الحدوا لي لحدا
وأنصبوا علي اللبن نصبا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم, رواه مسلم.
كما صنع بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه صنع به هذا الصنيع, وكما تقدم معنا أن الله لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل.
واللحد هو أن يحفظ إذا بلغ قاع القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت.
نعم, واللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر, يعني إذا وصل إلى قاع القبر اللي هو نهاية الحفر بعد ذلك يضع اللحد الذي هو في حائط القبر, يضع فيه مكانا يسع الميت, ثم بعد ذلك يوضع عليه اللبن منصوبا بينه وبين بقية القبر. نعم,
وكونه ممن يلقبلة أفضل
وكونه من ميل القبلة أفضل، يعني كون اللحد الذي يلحد في القبر مما يلي القبلة أفضل، فيكون ظهره ظهر الميت إلى جهة ملحده. نعم.
والشق ويحفظ في وسط القبر كالنهر، ويبنى جانباه وهو مكروه بلا عذر كإدخال خشبة وما مسته النار، ودفن في تابوت.
نعم، الشق يقول أن يحفر في وسط القبر كالنهر، ويبنى جانباه يعني باللبن أو غيره مما لا يكره إدخاله القبر، أو يشق وسطه فيصير كالحوض، ثم يوضع الميت فيه ويسقف عليه بأحجار ونحوها، ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت. قال وهو مكروه بلا عذر، يعني الشق مكروه بلا عذر. قال أحمد لا أحب الشق لحديث اللحد لنا والشق لغيرنا، فإن كان ثمة عذر مثل الأرض رخوة وتنهال تنهدم، ففي هذه الحالة إذا كان لا يثبت فيها اللحد فهنا يصار إلى الشق، إذا كان لا يمكن دفع انهيارها بنصب اللبن والأحجار ونحوها وشق فيها ذلك للحاجة، فهنا يصار إلى الشق بدل اللحد.
ودفن في تابوت
وهو مكروه بلا عذر كإدخاله خشب، يعني الخشب يكره أن يدخل في القبر خشب أو شيء مسته النار، أو في تابوت في صندوق ونحوه يكره الدفن في تابوت بالإجماع، لأنهم كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب ولا يستحبون الدفن في تابوت لأنه خشب، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، والأرض أنشف للميت. نعم.
وسنة يوسع ويعمق قبر بلا حد
ويكفي. نعم، سنة أن يوسع ويعمق القبر بلا حد، يعني ليس هناك حد محدود، النبي صلى الله عليه وسلم قال احفروا وأوسعوا وعمقوا، لكن ليس هناك حد محدود هل يحفر بطول قامة الرجل أو نصف القامة أو أقل أو أكثر، فالتعميق سنة، فيعمق في الحفر لكن بما سيذكره المصنف بحيث يكفي ويمنع من السباع والرائحة ونحو ذلك. نعم.
ويكفي ما يمنع من السباع والرائحة.
نعم، ويكفي يعني في التعميق ما يمنع من السباع والرائحة، فيعمق الحفر بحيث أنه هذا التعميق يمنع السباع أن تأكله والرائحة أن تخرج منه، أما كونه لابد أن يمنع السباع والرائحة فاحتراما للميت ولئلا يؤذي الأحياء ويلوث الأجواب الرائحة، هذا أقل ما يجب. نعم.
ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سلا كإدخاله القبر.
من مات في سفينة ولم يمكن دفنه، يعني ما وجدوا مكانا يدفنونه، ما وجدوا جزيرة، ما وجدوا أرض يابسة، وهم في مكان بعيد في البحر، ويتعذر عليهم قرب مكان من اليابسة يدفنون فيها الميت، في هذه الحال مثل ما قال المصنف من مات في سفينة ولم يمكن دفنه، يعني لم يكن البر قريبا ولم يجدوا جزيرة قريبة منهم يدفنوا فيها، ألقي في البحر سلا كإدخاله القبر، كإدخاله القبر يعني هذه الحالة. لكن إذا كان يمكنهم ولو بعد يوم أو يومين أو ثلاث أو نحو ذلك بحيث يغلب أن الميت لا يتحلل، فينتظرون حتى يجدوا يعني المكان من اليابسة التي يمكن دفنه فيه، وإلا فيفعلون هذا الفعل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء.
نعم، يعني بعد غسله، يعني هذا بعد ما يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه وتثقيله بشيء، يضعون به شيء ثقيل بحيث ينزل به إلى قاع البحر ليستقر في قرار البحر فيحصل الستر المقصود، فيحصل. لكن لو مات في بير مثلا أخرج وجوبا، لو مات في بير فإنه يخرج وجوبا ليغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، إلا إذا تعذر ذلك، إذا تعذر ذلك فتطم البير عليه إن لم يحتج إليها، ومع الحاجة يخرج مطلقا سواء تغير أو لا. نعم.
ويقول مدخله ندبا بسم الله وعلى ملة رسول الله.
نعم، يقول مدخله أي عند وضع الميت بالقبر ندبا يعني استحبابا، يعني يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بسم الله لأن البسملة كلها خير وبركة، وكل أمر ذي بال لم يذكر فيه اسم الله فهو أبتر، وهذا من الأمور ذات البال بالنسبة للميت وبالنسبة لأهل الميت. فيقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك، رواه أحمد عن ابن عمر.
نعم، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، فإنه قال صلى الله عليه وسلم إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع الميت قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ أحيانا قول الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ويأتي بالدعاء والذكر اللائق بالمحل لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه. ولكن من الذي يتولى إدخاله إن كان له وصي، إن كان له وصي أوصى بأن يدخله فلان من الناس فيتولى الوصي ذلك، ثم يأتي بعد ذلك أقاربه إن كان له أقارب، ولو فعله غير الأقارب فإنه يجوز. لا يشترط في من يتولى إدخال الميت في قبره أن يكون من الأقارب، حتى المرأة لا يشترط أن الذي يدخلها يكون من محارمها، فيجوز أن ينزلها شخص ولو كان أجنبيا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته زوجة عثمان رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا، وكان عثمان زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزلها ولا عثمان رضي الله عنه، بل قال لأصحابه أيكم لم يقارف الليلة، لم يقارف يعني لم يجامع، فقال أبو طلحة أنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلها قبرها مع وجود عثمان رضي الله عنه الذي هو زوجها، ومع وجود النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أبوها، فدل على أنه لا يشترط أن يدخلها أحد من محارمها، فلو فعل ذلك غير محارمها صح وأجزى.
ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن لأنه يشبه النائم.
نعم، ويضعه ندبا يعني مستحب أن يضع الميت في لحده على شقه الأيمن، على شقه الأيمن لأنه يشبه النائم، أي سنة النائم أن ينام على شقه الأيمن. في الحديث كان ينام على شقه الأيمن، فيستحب أيضا أن يوضع الميت في لحده على شقه الأيمن لأنه يشبه النائم.
وهذه سنته.
نعم، وهذه سنته. نعم.
ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله وبعد الأجانب.
نعم، يقدم بدفن رجل من قدم أو من يقدم بغسله، ولأن صلى الله عليه وسلم تولى دفنه العباس وعلي وأسامة، وهم الذين تولوا غسله، ولأنه أقرب إلى ستر أحواله وقلة الاطلاع عليه. وقال علي رضي الله عنه إنما يلي الرجل أهله. نعم.
وبعد الأجانب محارمه من النساء.
نعم، وبعد الأجانب محارم الرجل من النساء، وبعد الرجال الأجانب محارم الميت من النساء، وإنما قدم الأجانب على المحارم من النساء لضعفهن عن ذلك وخشية انكشاف شيء منهن، ولأنه لا مدخل لهن في إدخال القبر والدفن إلا للضرورة، إلا في حال الضرورة. نعم.
ثم الأجنبيات،
ثم الأجنبيات للحاجة إلى دفنه، وليس فيه مس ولا نظر، يعني بخلاف الغسل.
وبدفن امرأة محارمها رجال فزوج فأجانب،
وبدفن امرأة محارمها الرجال الأقرب فالأقرب، لأن امرأة عمر لما توفيت قال لأهلها أنتم أحق بها، ولأنهم أولى بها حال الحياة، فكذا بعد الموت. نعم.
ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا.
نعم، ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة تنزيلا له منزلة المصلي، لقوله عليه الصلاة والسلام في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، ولأن ذلك طريق المسلمين يعني بنقل الخلف عن السلف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا دفن وكأنهم نزلوه منزلة المصلي مضطجعا. نعم.
وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه.
نعم، ينبغي أن يدنى من الحائط، الحائط الذي فيه اللحد، لأن قلنا اللحد يكون في حائط القبر، فيدنى من اللحد لئلا ينكب على وجهه، فيسند وجهه ورجلاه إلى جدار القبر أو يسند أمامه بتراب. نعم.
وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب ويجعل.
نعم، وأن يسند من ورائه يعني بينه وبين حفرة القبر بتراب لئلا ينقلب، أي على ظهره، هذا يمنعه الاستلقاء وذاك يمنعه الانكباب.
ويجعل تحت رأسه لبنة،
قال المصنف ويجعل تحت رأسه لبنة. نعم، يعني كالوسادة، فإن لم توجد يقول صاحب الحاشية فحجر، فإن عدم فقيل من تراب، وتكره مخدة. نعم.
ويجعل تحت رأسه لبنة ويشرج اللحد باللبن،
هكذا قال المصنف، ولذلك عند بعض العلماء يعدون ذلك من البدع أن يوضع شيء كالمخدة تحت رأس الميت، أن توضع له وسادة لبنة صغيرة ونحو ذلك، لأنه هذا ما ورد، يعني ما نقل في السنة ما يدل على هذا، والظاهر يعني أن ذلك لا يسن، فإنه لم يؤثر عن السلف، فإن عمر بن عبد العزيز لما خطب الناس قال لهم الميت في صدع من الأرض ولا يعلم أن, أن, أن السلف أنهم كانوا يأمرون بذلك، يضعون تحت رأس الميت شيء يشبه الوسادة، لا يضعون وسادة أصلا ولا شيء يشبه الوسادة، فيترك مثل هذا لعدم الدليل.
ويتعاهد خلاله بالبدر ونحوه،
ويشرج اللحد باللبن، أي يبنى عليه باللبن، يبنى على اللحد ويتعاهد من خلاله بالمدر ونحوه، يعني يغلق هذا اللحد، يغلق على الميت باللبن، وسيذكر المصنف أنه يطين فوق ذلك، يعني يوضع الطين بين الفتحات ليتماسك ذلك.
ثم بطين فوق ذلك وحثب التراب عليه ثلاثا باليد، ثم
يطين فوق ذلك، يعني الفتحات الموجودة بين اللبن بحيث تتماسك، ثم يهال التراب على الميت، وإذا أهيل عليه التراب يستمرون فيه حتى يعني يملأ هذا القبر بالتراب. نعم.
وحث التراب عليه ثلاثا باليد.
نعم. وحث يعني المشيعين لهم أن يفعلون ذلك، يحث التراب عليه ثلاثا باليد، ثم يهال بعد ذلك، يهال التراب على القبر بالمساح ونحوها إسراعا بتكميل الميت، بإكمال دفنه يصب عليه التراب ويهال عليه التراب. نعم.
وتلقينه.
وتلقينه يقول المصنف أنه يلقن، يعني يقف هناك عند القبر من يلقن الميت، ينبغي تلقين الميت بعد الدفن، فيقوم الملقن عند رأسه بعد تسوية التراب عليه فيقول: يا فلان اذكر ما خرجت به من الدنيا، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. واستحبه كثير من أهل العلم، وكرهه جماعة، وأنكره آخرون الاعتقاد أنه بدعة مكروهة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: تلقين الميت الأظهر أنه مكروه، الأظهر أنه مكروه، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل المستحب الدعاء له، يقوم على قبره فيقول: اسأل الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقال: لم يكن من عمل المسلمين. يعني هذا التلقين على النحو الذي ذكرناه قبل قليل كما ذكره بعض العلماء، قال يعني لم يكن عليه عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، بل ذلك ماثور عن طائفة من الصحابة كأبي أمامة وواثلة، فعن الأئمة منهم من رخص فيه واستحبه، ومنهم من كرهه، كما يقوله من يقوله من أصحاب الإمام مالك وغيره لاعتقاده أنه بدعة. فالأقوال فيه الثلاثة: الاستحباب والكراهة والإباحة.
والدعاء له بعد الدفن عند القبر.
نعم. والدعاء له، يعني بعض الناس قد يحتج بالتلقين بقول حديث: لقنوا موتاكم، لقنوا موتاكم، وهو إن شمله اللفظ فليس بمراد، وإلا لنقله الخلف عن السلف وشاع يعني بين المسلمين. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت، وحديث التلقين لا يصح، وإذا كان لم يصح إذن فلا يعمل به، فيكون الأقرب هو الكراهة، الأقرب هو كراهة تلقين الميت. والدعاء له يقول بعد الدفن عند القبر، هذا هو المشروع، أن يدعو له بعد الدفن عند القبر، وأن يدعو واقفا، وأن يدعو واقفا لما فهم قوله تعالى: ولا تقم على قبره. قال أكثر المفسرين بالدعاء والاستغفار بعد الفراغ من دفنه، فيدل على أن ذلك كان عادة للنبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لما نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن المنافقين وعن القيام على قبورهم، كان دليل الخطاب أن المؤمن يصلى عليه قبل الدفن ويقام على قبره بعد الدفن، واستحبه وغيره من أهل العلم وقوفه وفعله. نعم. فيستحب أن يقف وأن يدعو للميت عند قبره بعد دفنه. نعم.
ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه.
ورشه بماء يعني يرش القبر بالماء بعد وضع الحصبة عليه ليتماسك تراب القبر، بعد وضع حصبة عليه ليتماسك القبر. نعم.
ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر.
نعم، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر. الشبر هو ما بين رأس الخنصر والإبهام، والإبهام عند فتح الكف. ومعلوم أن المسألة التقريبية، لأن الناس يختلفون يعني في كبر اليد وصغرها. الإنسان الذي يده كبيرة ليس مثل الذي يده صغيرة، وإنما هذا أمر تقريبي، أي أن السنة أن يرفع القبر عن الأرض، يرفع عن الأرض كما يقتضيه يعني دفن الميت، فيرفع إلى هذا المقدار الذي هو مقدار الشبر. واستثنى العلماء من هذا الرفع إذا مات الإنسان المسلم في دار حرب، دار الكفار المحاربين، فإنه لا ينبغي أن يرفع القبر بهذا المقدار خشية أن يتعرض له وأن ينبش، بل تساوى القبر بالأرض كما سيذكره المصنف.
لأنه صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الساجي من حديث جابر.
لأنه عليه الصلاة والسلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر. نعم.
ويكره فوق شبر ويكون القبر مسنما.
ويكره فوق شبر، أي يكره رفع القبر فوق شبر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والمشرف هو ما رفع كثيرا. نعم.
لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما.
نعم، قال: ويكون القبر مسنما، أي يجعل كالسنام، كالسنام، بحيث يكون وسطه بارز أعلى أجزائه، وضد المسنم هو المسطح، المسطح الذي يجعل على كالسطح. والدليل على هذا هو ما ذكره المصنف من أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما.
لكن من دفن في دار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه.
نعم، مثل ما ذكرنا، يعني من دفن في أرض الحرب فإنه لا يسنم ولا يرفع قدر شبر، إذا تعذر نقله إلى أرض المسلمين، فالأولى كما قال المصنف تسويته بالأرض وإخفاؤه لكي لا ينبش.
ويكره تجصيصه وتزويقه وتخليقه وهو بدعة.
نعم، يقول المصنف يكره تجصيصه. المكروه في اصطلاح الفقهاء هو الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، وهو كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. لكن هل الكراهة هنا كراهة التنزيه؟ وقال: ويكره تجصيصه، أي أن يوضع فوقه جص، لأن هذا داخل في تشريفه، داخل في تشريفه. وقد قال علي رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لما قال للأسد: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم. وتزويقه، يقول:
وتزويقه وتخليقه وهو بدعة.
وتزويقه وتخليله وهو بدعة. نعم، تزويق القبور وتخليقها وتجسيسها ورفعها والبناء عليها هذه بدعة منكرة. أول من أحدثها الرافضة والجهمية، أول من أحدثها في المسلمين هم الرافضة والجهمية فبنوا عليها المساجد وجصصوها وجعلوها مزوقة ومخلقة وكذا، يعني البناء عليها والعكوف عليها والطواف بها وكتابة الرقاع والاستشفاء بالتربة ونحو ذلك، كله من البدع المحدثة في الدين، فمنها ما هو سائل مخبئة إلى الشرك، ومنها ما هو شرك أكبر، كسؤال صاحب القبر النفع، جلب النفع أو درء الضر ونحو ذلك، هذا يخرجها عن المعنى الشرعي. قال إيش؟
والبناء عليه لاصقه أو لا؟
نعم، والبناء عليه على القبر لاصقه أو لا، أي سواء لاصق البناء الأرض أو لم يلاصقها، ولو في ملكه، ولو في ملك في ملكه، فإن هذا يدخل في المعنى المنهي عنه،
لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم.
لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يبنى عليه، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك، فإنه إذا بنى على القبر أو بني على القبر فإن القبر يعظم، وفي النهاية ربما يعبد من دون الله، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولأنه يزين للشيطان فيخرجه من الصغيرة إلى الكبيرة ومن الكبيرة إلى الكفر. فالصحيح أن تجسيس القبور والبناء عليها حرام، وقد قال بعض المتأخرين من الفقهاء كما ذكر صاحب الحاشية هنا أن الكراهة هنا كراهة تحريم، كراهة تحريم وليست كراهة تنزيه، ولكن هذا أيضا غير مسلم، لأن هذا خلاف الاصطلاح، هذا خلاف الاصطلاح، هذا نهي صريح، والنهي يقتضي التحريم، وهو من وسائل الشرك وعلاماته وشعائره، فإن هذا كله يجب يعني البعد عنه. وكذلك كساء القبور، يعني كساء القبور بالثياب، اتفق الأئمة على أنه منكر إذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين، فكيف بغيرهم؟ نعم.
وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليه.
قال وتكره الكتابة، الكتابة أي على القبر، سواء كتب على الحجر المنصوب عليها أو كتبه على نفس القبر، لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمه، وتعظيم القبور يخشى أن يوصل صاحب صاحبه إلى الشرك. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الكتابة مكروهة ولو كانت بقدر الحاجة. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى المراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابة المدح والثناء، لأن هذا هو الذي يكون به المحظور، أما التي بقدر الإعلام فإنها لا تكره إذا كان بقدر وضع علامة يعرف بها الميت. نعم.
لما روى الترمذي وصححه عن حديث جابر مرفوعا نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطى،
لكن ظاهر الحديث يدل على يعني على المنع، على المنع وعلى النهي، والنهي يفيد التحريم. نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطى، أي بالأرجل والنعال، لما فيه من الاستخفاف بأصحابها، والمراد بالكتابة كتابة اسم صاحب القبر ونحوه في لوح أو غيره.
وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر.
نعم، روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. هذا وعيد شديد، لا تجلس يقول النبي صلى الله عليه وسلم على القبور ولا تصلوا إليها. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ القبور، فلا يجوز أن يوطأ القبر ولا أن يجلس عليه.
ويكره الاتكاء إليه، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال: لا تؤذه.
نعم، ويكره الاتكاء على القبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمتكي: لا تؤذيه، وهذا مذهب جمهور العلماء، فدل على أن الجلوس عليه والوطأ من باب أولى. إذا كان الاتكاء فيه أذية للميت من باب أولى الوطأ، وذلك لما فيه من الاستخفاف بحق المسلم، إذا القبر بيت المسلم وحرمته ميتا كحرمته حيا.
ودفن بصحراء أفضل.
ودفن يعني الميت أو الموتى بصحراء أفضل، أي أفضل من الدفن بعمران. والصحراء المقصود الأرض المستوية أو الفضاء الواسع الذي لا أكام به ولا جبال،
لأنه عليه الصلاة والسلام كان يدفن أصحابه بالبقيع سوى النبي صلى الله عليه وسلم، واختار صاحباه الدفن عنده.
يقول لأنه عليه السلام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، وهو هذا مرقد البقيع وهو القبور البقيع هذه المعروفة، وكان به شجر الغرقد وهو العوسج، و سمي به سميت مقبرة المدينة ببقيع الغرقد، وهو الذي دفن فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن مات بهذه المدينة الطيبة.
واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا.
يقول سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قبره صلى الله عليه وسلم في بيته صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة: خشي أن يتخذ قبره مسجدا. ولم وروي أن الحديث في ذلك: تدفن الأنبياء حيث يموتون، تدفن الأنبياء حيث يموتون، ورأى أصحابه تخصيصه بذلك. ولا ينبغي أن يدفن في الدار أحد لاختصاص هذه السنة بالأنبياء، بل ينقل إلى مقابر المسلمين. سوى النبي صلى الله عليه وسلم، واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا، يعني أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه. فأبو بكر رضي الله عنه أوصى أن يدفن إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، واستاذن عمر عائشة رضي الله عنها أن يدفن معهما، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر.
وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع.
نعم، وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع، على دفن هؤلاء الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. كروي عائشة رضي الله عنها ثلاثة أقمار في حجرتها. روت رضي الله عنها أن هناك ثلاث أقمار في حجرتها رضي الله عنها، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. والأخبار التي جاءت في ذلك: دخل هو وأبو بكر وعمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج هو وأبو بكر وعمر، فكانوا جميعا أحياء.
ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور والمشي بالنعل فيها إلا خوف نجاسة أو شوك وتبسم وضحك أشد، ويحرم إسراجها.
نعم، قال المصنف: ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور، لأنه موضع مذكر للموت وحالة الموتى، وأن يعد الإنسان نفسه منهم، فلا يناسب وهو في المقبرة عند الدفن أن يتحدث بأخبار الدنيا، بل يكون معتبر يعني في هذه الحال التي يراها. وكذلك أن المشي بالنعل فيها أي في المقبرة لا يمشي إلا إذا احتاج إلى ذلك، إلا إذا احتاج إلى ذلك، لقول صلى الله عليه وسلم لبشير بن القصاصية: ألقي سبتيك يعني نعليك. وقال أحمد إسناده جيد، لأن خلع النعلين أقرب إلى الخشوع، وهو زي أهل التواضع واحترام أموات المسلمين. فذكر العلماء كابن القيم أن إكرامها القبور يكون عن عدم وطئها بالنعال، وأن هذا من محاسن الشريعة. نعم.
إلا خوف نجاسة أو شوك،
إلا خوف نجاسة أو شوك، ففي هذه الحال تكون الحاجة موجودة، وإذا خاف شوك أو نجاسة ونحوهما مما يتأذى به مثلا كحرارة الأرض أو برودتها، فلا يكره المشي بالنعال بين القبور لأنه عذر. نعم.
وتبسم وضحك أشد.
نعم، أيضا من هذه الأشياء المكروهة أن يتبسم أو أن يضحك، فالضحك أشد من التبسم لمنافاته الحال التي هو فيها.
ويحرم إسراجها.
نعم، ويحرم إسراجها، إسراج القبور إجماعا للحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. يحرم إسراجها والوقوف عليها، أن يوقف وقف من أجل إسراج القبور فيصرف مثل هذا الوقف في إصلاح المساجد. نعم.
واتخاذ المساجد،
أي اتخاذ المساجد على القبور، أي على القبور أو بينها، فهذا أيضا منهي عنه ويحرم بالإجماع. قال شيخ الإسلام: يتعين إزالتها، المساجد التي تبنى على القبور. يقول: لا أعلم فيه خلافا بين العلماء، سواء كانت قبور أنبياء أو غيرها، لما في السنن وغيرها: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والنهي عنه صلى الله عليه وسلم مستفيض، النهي مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم: لو وضع المسجد والقبر معا لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة. وتعظيم القبور بالبناء عليها وإسراجها واتخاذها عيادا ومساجد هو أصل شرك العالم، هو أصل شرك العالم. نعم.
والتخلي عليها وبينها،
والتخلي عليها وبينها، هذا لا يجوز هذا الفعل، لما جاء في الحديث: لأن أطع على جمرة أو سيف أحب إليه من أن أطع على قبر مسلم، ولا أبالي وسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. فهذا يدل على أن لا يجوز التخلي يعني على القبور ولا بين القبور.
ويحرم فيها، أي في قبر واحد، دفن اثنين فأكثر.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم فيه، أي في قبر واحد، دفن اثنين فأكثر، سواء كان يعني رجلين أم امرأتين أو رجلا وامرأة. والدليل على ذلك عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فإن كل إنسان يدفن في قبره لوحده، فيفرد كل إنسان بقبر يخصه، ولا يدفن اثنين فأكثر إلا لضرورة أو حاجة، كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى.
دفن اثنين فأكثر معا أو واحدا بعد آخر قبل بلاء السابق.
نعم، لا يجوز دفن اثنين فأكثر معا أي جميعا، أو واحد بعد آخر قبل أن يبلى السابق، أن يصير ترابا. نعم،
لأنه عليه الصلاة والسلام كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم
أي نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يدفن كل ميت في قبر، وهكذا استمر الصحابة ومن بعدهم على هذا الفعل، لا ينازع في ذلك مسلم، وإنما يجعل الاثنان في أكثر في القبر عند الحاجة أو عند الضرورة.
وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان آخر إلا لضرورة.
نعم، إن حفر يعني فوجد عظام ميت دفنها، أي في محلها، ولم يجز دفن ميت آخر فيها، بل هذه العظام الموجودة تكون القبر لصاحبها الذي فيها، ويحفر كما قال المصنف في مكان آخر لكي يدفن ميته فيه، ويحرم نبش قبر ميت لدفن ميت آخر. نعم،
ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم.
إلا لضرورة، يعني إذا كان هناك ضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم، فإن في هذه الحالة يدفن أكثر من شخص في القبر الواحد، لأنها ضرورة، والضرارات تبيح المحظورات، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا انتفت الضرورة كان ذلك مكروها، بل يكون محرما عند عدم الحاجة،
لقوله عليه الصلاة والسلام يوم أحد ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد.
نعم، هذا في حال ضرورة، لقوله عليه الصلاة والسلام يوم أحد ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وذلك لما قالوا له صلى الله عليه وسلم الحفر علينا لكل إنسان شديد، وكان الموتى كثير، فهنا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، فكان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل ويجعل تجعل المرأة وراءه، وكأنه كان يجعل بينهم حائلا من التراب، حائلا من التراب، لا سيما إن كان أجنبيين، فإن دفن اثنين فأكثر في قبر واحد، فإن شاء سوى بين رؤوسهم، وإن شاء حفر قبرا طويلا وجعل رأس كل واحد عند رجلي الآخر أو وسطه، ويجعل رأس المفضول عند رجلي الفاضل. نعم،
ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم.
نعم، ويقدم الأفضل للقبلة، يعني في تقديم الأفضل إلى الإمام في الصلاة عليه، كما تقدم معنا في الدروس الماضية. نعم،
ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصل.
نعم، يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، أي إذا جاءوا دفن اثنين فأكثر في القبر الواحد، فإن الأفضل أن يجعل بينهما حاجزا من تراب، ليكون كأنهما منفصلان، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل الأفضلية، بل على سبيل الأفضلية،
ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد.
نعم، ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد، كأنه في قبر منفرد. نعم،
وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها، ويجوز ليلة.
نعم، قال يكره أو كره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها، يعني بهذه الساعات الثلاث يكره الدفن فيها، لحديث عقبة بن عامر عند مسلم ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب. فهذه ثلاث ساعات المنهي عن الدفن فيها، وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد الرمح، وعند قيامها قبيل الظهر حتى تزول قبل الظهر بقليل، وعند غروبها عند انحدارها للغروب وتضيفها للغروب واصفرارها. في هذه الحالات لا يصلى على الميت ولا يدفن، بل يعني يتوقف حتى يعني يكون هذا المعنى الذي جاء النهي عنه زال وارتفع. بعد ذلك تأتي الصلاة ويأتي الدفن.
ويستحب جمع الأقارب في بقعة
ويجوز ليلا، قال المصنف ويجوز ليلا، يعني ذكر العلماء أنه يجوز الدفن ليلا بالإجماع، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم الدفن ليلا، لم ينكر الدفن عليهم، والصحابة دفنوا أبا بكر رضي الله عنه ليلا، وصح أن علي رضي الله عنه دفن فاطمة ليلا، لكن النهار أولى، النهار أولى للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك، وليحضره كثير من الناس فيصلون عليه. نعم.
ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة.
نعم، يقول المصنف ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم، لتسهل زيارتهم، قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون وعلم قبره قال لأدفن إليه من مات من أهلي وغير ذلك، قالوا لأنه أبعد لاندراس قبورهم، والبقعة المكان من الأرض. فالمصنف يقول يستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم. نعم.
ولو وصى أي دفن في ملكه دفن مع المسلمين،
لا قبله، قريبا من الشهداء والصالحين
لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة.
هذه مسألة تحتاج بسط، ألا نجعلها في الدرس القادم. يعني هل الميت يتأثر بمن يدفن بجانبه كأن يتأذى بجاره إذا كان من أهل العذاب، أو يسعد بجوار من كان من أهل النعيم؟ يا كلام المصنف يوحي بهذا، يوحي بهذا، قال قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم. يقول الأخ إجابة المقيم في الإقامة هل تستحب وما كيفية ذلك، هل واجب أم لا؟ نعم، الإقامة مثل الأذان، يعني هي أذان، ولذلك يردد مع المقيم مثل ما يردد مع المؤذن، فيقول مثل ما يقول إلا في الحيالتين، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال قد قامت الصلاة أيضا يقول قد قامت الصلاة. أما القول بأن يقول قد أقامها الله فالحديث فيها ضعيف. هل يجوز يقول أن يدعو واحد رافعا يديه والناس يؤمنون في المناسبات كعقد الزواج أو المليء أو الوليمة أو هو بدعة؟ الدعاء مع الجماعة، يعني من يدعو أحدهم ويؤمن الباقين، إذا كان مما ثبت في السنة ما في إشكال، مثل الاستسقاء وصلاة التراويح ودعاء القنوت. أما ما يكون في مواضع لم يثبت ذلك في السنة فإنه يعني ما يفعله إلا إذا كان ليس عادة، إذا كان ليس عادة وإنما عارض ولم يتخذ عادة، فيعني العلماء وبعض العلماء يرخصون في ذلك بشرط أن لا يتخذ عادة. يقول ما وجه التفريق بين الغريق وبين المأكول المستحيل بإحراق، حيث قالوا يصلي على صلى على الغريق ولا يصلى على المأكول والمحروق؟ لا، المقصود بالغريق الغريق الموجود يصلى عليه، مقصود المصنف وإن كان الغريق شهيدا لكن لا يمنع الصلاة عليه، لأن الذي لا يصلى عليه هو شهيد المعركة، هو شهيد المعركة. أما الشهداء غير شهيد المعركة كالغريق ونحوه فإنه يصلى عليهم وإن وصفوا بالشهادة. وأما المأكول الذي أكله سبع فهو يعني غير موجود ليصلى عليه. كذلك الذي استحال بال يعني الحرق ونحوه. يقول قول المصنف: وكره ركوب لغير حاجة وعود، هل يقصد بالعود الرجوع من الجنازة أو زيارة المقابر؟ المقصود بالعود يعني عيادة المريض، عيادة المريض كما ذكره الشراح في شرحهم، يعني ما يركب للزيارة إلا إن احتاج، إذا احتاج فالأمر في ذلك واسع. يقول: ما حكم صلاة الجمعة في الجامعة حيث أن الطلاب مقيمون وليسوا بمستوطنين؟ الطلاب في حكم المستوطنين طالما أنهم يقيمون عاما دراسيا فيلزمهم أن يصلوا الجمعة. يقول: لزوجتي 3 أيام من صيام رمضان الماضي وهي الآن حامل لا تستطيع القضاء، أفأصوم عنها أم أطعم عنها؟ لا، ما تصوم عنها، الصوم يكون عن الميت، أما الحي ما يصام عنه. فإذا قدرت تصوم، إذا قدرت تصوم وتطعم لتأخيرها يعني الصوم عن السنة، إلا إذا كان المرض استمر بها، ففي هذه الحال يعني إذا قدرت تصوم ولا إطعام عليها. إنما الإطعام يكون عن الذي مرضه مرضا لا يرجى زواله مستمرا، الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، هذا الذي يعني يطعم عنه، أما القادر فإنه يصوم عند قدرته على ذلك.